نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فاليوم بإذن الله نتحدث عن موضوع عظيم، ألا هو صلاة الجماعة، الصلاة في الجماعة وفي المسجد. وهذه المسألة مما وقع فيه من خلاف، لا يختلف على أن صلاة الجماعة خير أضعاف مضاعفة من صلاة الفرد، ولكن اختلف الأئمة هل هي واجبة أم أنها سنة مستحبة، أم أنها فرض على الكفاية أم فرض على الأعيان. هذه المسائل التي فيها خلاف قوي جدا تحتاج إذا ما نظرت إلى أدلة كل طرف فلا تستطيع ترجيح مذهب على مذهب. وقد يستغرب البعض فيتساءل، لماذا لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة قواطع؟ يعني لماذا لم يقل صلاة الجماعة فرض، إطلاق اللحية واجب مثلا؟ لماذا يحدث الخلاف في أكثر أمور العبادات وليس في أمور العقائد؟ لماذا؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله، وهذا ليتباين الناس في شد الرحال إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يحصل مثل هذا الخلاف يتباين الناس، فمنهم من لأدنى شبهة ولأقل خلاف يأخذ بالرخصة فيترك السنة، ومنهم من يدرس الموضوع ويتبع ما يترجح لديه، ومنهم من يقبل على السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينظر هل هذا واجب أم سنة مؤكدة أم فرض على الكفاية، بل هو يطبقه حتى يكون متبعا لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فعندما نعرض الأدلة كل طرف فإننا سوف نرى أن هذه المسألة فيها خلاف قوي ويصعب فيها الترجيح، ولكن ينبغي أن نحفظ في أذهاننا قضية أنه بغض النظر عما إذا كانت صلاة الجماعة فرضا على الأعيان أم فرضا على الكفاية أم أنها سنة مستحبة، فإنه لا خلاف أبدا في عظمها وعظم قدرها عند الله تعالى، وسترون كيف أن تاركها محروم مشؤوم، محروم من أجر عظيم. أما الإمام ابن حزم فقد ذهب إلى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، أي أنه إذا كنت قادرا على إتيان المسجد فلم تأتي وبقيت تصلي في بيتك أو في مكان عملك فإن صلاتك تبطل. والحق أن هذا المذهب الأدلة بخلافه. أما ابن حنبل رحمة الله عليه فقد ذهب إلى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، أي أن كل رجل قادر على أن يأتي المسجد فعليه أن يصلي في جماعة، وإلا صحت صلاته لكنه أتم بتركه للجماعة. أما مالك وأبو حنيفة رحمهما الله فقد ذهب إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فمن تركها لا إثم عليه ولكنه يعظم أجره. وتوسط الإمام الشافعي رحمه الله فقال صلاة الجماعة فرض على الكفاية. يا ترى ما أدلة كل قوم نذكرها باختصار شديد حتى نؤكد ونركز بعد ذلك على فضل وعظم صلاة الجماعة؟ أما من رأوا بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، أي على كل رجل مكلف ما لم يكن له عذر، فقد احتجوا بحديث صريح صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من أجر لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. ثم أذهب بفتية معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لأهمية صلاة الجماعة النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن الجماعة. هذا الحديث واضح، لكن الإمام الشافعي قال يحمل هذا الحديث على المنافقين لمقدمته، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين. فقال الإمام الشافعي هم النبي بتحريق بيوت هؤلاء الأقوام لأنهم منافقون. ولكن ابن حجر رحمة الله عليه قال في سنن أبي داود رواية أخرى فيها قوله عليه الصلاة والسلام ثم أختلف إلى بيوت أقوام أو ثم آتي أقواما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق أناس هم يصلون لكنهم يصلون في بيوتهم دون عذر. قال فهذا محمول على النفاق العملي، أي أن هؤلاء منافقون نفاقا عمليا ليسوا خارجين عن الملة، فهم يذهبون إلى الصلاة في النهار حين يراهم الناس ويصلون في بيوتهم بالليل عندما يعلمون أن الناس لا يرونهم ولا يطلع عليهم إلا رب الناس سبحانه وتعالى، فهذا نفاق عملي لا يخرج الإنسان عن الملة. ثم احتجوا أيضا بحديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث في الواقع يصعب الرد عليه، غير أنكم سترون أيضا أن من يقول بأنها مستحبة فقط عنده أيضا أدلة واضحة. واحتجوا أيضا بحديث حديث عمرو بن أم مكتوم رحمه الله ورضي الله تعالى عنه أنه رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أنه أعمى شاسع الدار، يعني داره بعيدة عن المسجد وليس له قائد يقوده إلى المسجد، وفي رواية له قائد لا يلائمه لا يتفق هو وهذا القائد الذي أخذ بيده إلى المسجد، وشكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطريق فيها السباع والهوام، فيها عقارب حيايا كلاب. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فلما انصرف الرجل دعاه رسول الله فقال هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، وفي رواية فلا أجد لك رخصة، بما أنك تسمع الأذان فإنني لا أجد لك رخصة في أن تصلي في بيتك. لكن هذا الحديث تأوله الجمهور جمهور العلماء لأنهم حملوه على خلاف ظاهره وعندهم حجة في ذلك. قالوا أولا قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهناك إجماع على أن ترك صلاة الجماعة جائز للعذر، أن الإنسان معذور إذا ترك صلاة الجماعة لعلة فيه أو سفر. قالوا وهذا الرجل فيه غاية الحرج، أعمى وفي طريقه عقارب وحيايا وقد يتعثر ويقع، والله تعالى قال ليس على الأعمى حرج، وهذه وإن كانت نزلت في التخلف عن الجهاد إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أن هذه مطلقة في من عنده عمل. قالوا فإذا هذا الرجل جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته وتحتسب له صلاة جماعة، أي أنه لا حرج عليه ولا إثم عليه إن صلى في بيته، ولكنه يريد أن ينال أجر الجماعة وإن صلى في بيته فلم يأذن له رسول الله. أي أنك إذا شئت أن تنال أجر الجماعة فلا بد لك أن تأتي إلى المسجد ما دمت تسمع النداء. ثم رد الجمهور أيضا بحديث لعتبان بن مالك رضي الله عنه وهو في البخاري أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد أنكرت بصري، يعني إما أنه فقد بصره بالكلية أو أصبح نظره ضعيفا جدا، وإني أصلي لقومي، يعني أنا إمام قومي، فإذا كانت الأمطار وجرت الوديان بالسيول لم أستطع أن أصل إلى قومي فأصلي بهم، فودت أنك يا رسول الله تأتيني إلى بيتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، يعني الرجل يريد أن لا يذهب إلى المسجد بعد ذلك بل يصلي في بيته لأنه قد أنكر بصره فقد بصره أو كاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. ثم جاء هو وأصحاب له فاصطفوا خلف نبي الله عليه الصلاة والسلام فصلى بهم حيث أشار الرجل فاتخذه بعد ذلك مصلى. فأنتم ترون إذن أن هناك حججا على فرضية صلاة الجماعة على الأعيان ولكن عليها ردود. مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما ورحمهما الله احتجا لمذهبهما أن صلاة الجماعة مندوبة سنة مؤكدة وليست واجبة بأحاديث أيضا، منها ما أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفد، تفضل على صلاة الفد ب27 درجة. يعني تصور أنك دخلت المسجد وحدك بعدما انقضت الصلاة فصليت ثم صليت ثم صليت 27 مرة، هذا يكافئ صلاتك مع الجماعة لو أدركتهم. طبعا الحديث فيه دلالة على عظم قدر الجماعة، ولكن فيه أيضا دلالة على عدم فرضيتها على الأعيان، أي على كل مكلف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقر بالفضل لصلاة الجماعة وصلاة الفرد، ولكنه فاضل بينهما، ولازم الفضل الجواز، أي أنه بما أنه أقر صلاة الفرد واعترف بها فهذا دليل على جوازها وأنها مقبولة عند الله تعالى. ولكن علينا أن نركز على بداية الحديث: تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. ركز على هذا الجزء، أنك لو صليت 27 مرة بالكاد تدرك صلاتك مع الجماعة. واحتج مالك وأبو حنيفة أيضا بحديث رواه النسائي أن رجلا كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم واسمه محجن ابن الأدرع، فأذن بالصلاة فقام رسول الله وصلى، وصلى الناس معه ومحجن جالس، فلما قضى رسول الله صلاته ورأى محجن جالسا قال: ما منعك أن تصلي؟ ألست رجلا مسلما؟ ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت قد صليت في أهلي، يعني أنا صليت في بيتي مع أهلي ثم جئتك بعد ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت في بيتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على الصلاة في بيته. إذن هذا أيضا يدل على جواز أن يصلي الرجل منفردا. ومن الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أكثر الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، يعني كلما بعد بيتك عن المسجد وجئته ماشيا فإن ذلك أعظم لك في الأجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، يعني يصلي العشاء في جماعة مع الإمام هذا أعظم أجرا من الذي يصلي في بيته ثم ينام، فكلاهما صلاته صحيحة مقبولة، ولكن الأول أعظم أجرا من الثاني. الإمام الشافعي رحمه الله توسط في المسألة وحاول الجمع بين الأدلة فقال: صلاة الجماعة فرض كفاية. فرض كفاية يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، مثل صلاة الجنازة تماما، إذا مات أحد المسلمين فلم يصلي عليه أحد أثم المسلمون، وإذا صلى عليه بعضهم سقط الفرض عن الباقين. ما دليلك يا شافعي؟ قال: الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شباب متقاربون في السن والعلم، فأقمنا عنده 20 ليلة. قال: وكان رسول الله رحيما شفيقا، أو رحيما رفيقا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لمس في هؤلاء الشباب أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم بعد 20 يوما هذه. وكان رسول الله رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، علم رسول الله أن قد اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن خلفنا وراءنا فأخبرنا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم، ما دمتم قد تعلمتم ارجعوا إليكم. قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد هؤلاء إلى وجوب أن تقام فيهم الصلاة وإلى وجوب أن يأتموا بإمام لهم. قال الشافعي: فهذا دليل على فرضية صلاة الجماعة، على الكفاية وليس على الأعيان، على الكفاية. ولكن يا أخوة أعود فأؤكد وأقول: بغض النظر هل صلاة الجماعة فرض على الكفاية أو على الأعيان أو أنها سنة مؤكدة، المحب حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى هذا كله، لا يتساءل هل هو فرض هل هو مندوب بل يفعله طواعية وحبا وشوقا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصداق ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن رسول الله عندما خرج فاتحا مكة من المدينة وبلغ كراع ذميم كان عليه الصلاة والسلام صائما في سفر، وأنتم تعلمون أنه لك رخصة أن تفطر في سفرك، وكان الصحابة منهم من أفطر ومنهم من صام، فشق الصيام على الصائمين، فأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، هم يعلمون أنه يجوز لهم الإفطار في رمضان بما أنهم مسافرون ومسافرون في الجهاد لفتح مكة، ولكنهم رأوا رسولهم صلى الله عليه وسلم صائما فصاموا مثله دون مناقشة. إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس إنما يزورون فيما فعلت، يعني يا رسول الله إذا صمت صاموا، وإذا أفطرت أفطروا بغض النظر عن الرخص. وكان ذلك بعد العصر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، صحن ماء، فشربه على ظهر الدابة رحمة ورفقا بأصحابه صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: وما به حاجة إلى طعام ولا شراب، ما كان محتاجا أن يشرب ولا يأكل عليه الصلاة والسلام، فنظر المفطرون إلى الصائمين أن أفطروا فأفطروا. الشاهد من هذا الحديث أن المحب لرسول الله حقا لا يهمه كل هذا الخلاف. ثم إن الشوكاني رحمه الله بعدما رجح مذهب مالك وأبي حنيفة في أن صلاة الجماعة سنة مستحبة مؤكدة، قال: ولا يتركها، أي لا يترك صلاة الجماعة إلا مشؤوم محروم، أي نعم هي سنة مؤكدة وليست واجبة، ولكن لا يتركها إلا مشؤوم محروم. وسترون من هذه الأحاديث التي نعرضها لكم أن تاركها مشؤوم محروم حقا وصدقا، محروم من أجر عظيم. أولا قول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تطهر وتعظم وتكرم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ما صفتهم يا رب؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا تلهيه وظيفته، لا تلهيه شركته، لا تلهيه تجارته عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن ما جزاء الذين يصلون في بيوت الله ويعمرون مساجد الله؟ يجزيهم الله بأحسن ما عملوا، يتجاوز عن سيئاتهم ويزيدهم سبحانه وتعالى من فضله ومنه وكرمه. ثم قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فحصر الله الذين يعمرون المساجد بأن يصلوا فيها ويتعهدوها بالرعاية، حصرهم في المؤمنين من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فلا يمكن أن يعمر مساجد الله خلاف هؤلاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال الإمام العادل: وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد إلى تتمة الحديث. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد، يخرج من المسجد ويفكر في العودة إلى الصلاة التي بعدها، وفي رواية: ورجل قلبه معلق في المسجد، إن هذا الرجل يضطر إلى الخروج من المسجد كارها حتى يمارس حياته، ولكنه يترك قلبه معلقا في المسجد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، ذلك أنه ما منكم من رجل يتطهر فيحسن طهوره ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة إلا كتبت له بكل خطوة يخطوها حسنة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم صل عليه اللهم ارحمه، يعني تدعو له بالدعاء التالي اللهم صل عليه اللهم ارحمه حتى يخرج من مصلى، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. انظر هذا الأجر العظيم، إنسان توضأ ثم خرج إلى المسجد لا تخرجه إلى الصلاة، يعني لا ينتظر موعد مع فلان حتى يدبر له وظيفة، أو موعد مع الآخر حتى يأخذ منه قرضا، وإنما خرج فقط ابتغاء وجه الله الكريم. كل خطوة يخطوها يحق الله عنه بها خطيئة، والله يا أخوة كلنا بحاجة إلى ذلك، كلنا بحاجة إلى هذا الأجر العظيم وإلى تكفير خطايا، ويرفع بها درجة. حتى إذا صلى ومكث في مصلى، صلى وجلس، حتى لو لم يقل شيئا ولم يقرأ قرآنا ولم يصلي نافلة، لكنه صلى وجلس، تبقى الملائكة تصلي عليه، تدعو له، تقول اللهم صلي عليه اللهم ارحمه حتى يخرج من مصلى. فإذا انتظر الصلاة التي بعدها فإنه في صلاة، أي يكتب له أجر القائم الذي يصلي. سيقول البعض في هذا الحديث 25 درجة، وفي الحديث الذي أسلفناه 27 درجة، وكلا الحديثين رواهما البخاري ومسلم، فهل هي 25 ضعفا أم 27 ضعفا؟ الأئمة والفقهاء ليجمعوا بين هذين الحديثين قالوا يختلف الأجر 25 27 أو دون ذلك أو أكثر، بحسب خشوع المصلي، بحسب الصلاة، فصلاة الفجر أعظم أجرا من صلاة الظهر مثلا، بحسب عدد الذين يصلون الجماعة، فكلما كان العدد أكبر وكلما كان المسجد مسجدا جامعا كلما كان الأجر أعظم. للحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، صلاة الرجل مع الرجل يعني صلاة اثنين مع بعضهما أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله عز وجل. إذا الإنسان عليه أن يتعمد أن يصلي في جماعة كبيرة، حتى لو تخلف عن جماعة المسجد لعذر أو لسبب، فعليه أن يعمد أن يجمع إخوانه في وظيفته، في شركته، في بيته، يجمع عائلته ويصلي بهم، بدلا من أن يصلي كل واحد منهم فردا فردا. وهذا التجميع خارج المسجد، وإن كان البعض يمنعه أو يقول بعدم مشروعيته، إلا أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلع عن دابته، أي أن فرسه ألقته على الأرض فوقع على جذم نخلة، فجحش شقه الأيمن، أي أنه أصابته رضوض شديدة عليه الصلاة والسلام، فاضطر أن يصلي في بيته. فجاءه الصحابة يعودونه يزورونه لمرضه عليه الصلاة والسلام، فحضرت الصلاة، جاء وقت الصلاة فصلى بهم في بيته عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحرص إذا تخلف عن الجماعة لسبب أو لآخر أن يجمع في مكان عمله أو في بيته. ثم من الأدلة على أن تارك صلاة الجماعة محروم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. تصور بهذا العمل البسيط جدا، أن تذهب إلى صلاة العشاء فتصليها جماعة، وتذهب إلى صلاة الفجر فتصليها جماعة، كأنك لم تنم لحظة واحدة، وإنما صليت صلاة القيام من وقت العشاء حتى وقت الفجر، فضلا من الله ونعمة. ألا ترون بعد هذا كله أن تارك صلاة الجماعة يكون محروما حقا؟ ألا ترون من الأدلة على أهمية صلاة الجماعة عند الله تعالى أنه عندما علم المسلمين كيف يصلون صلاة الخوف، يعني عندما يكونون في مجابهة العدو، العدو ليس بينهم وبينه شيء، والحرب قد تقع في أي لحظة، لم يأمرهم الله أن يصلوا فرادى بل أمرهم أن يصلوا جماعة، يقوم إمامهم فيصلي بهم فيسلمون، ثم تأتي الفرقة الثانية فيصلي به إمامهم أيضا، حتى في هذا الموطن الحرج جدا عليهم أن يصلوا جماعة. وليس أدل على عظم صلاة الجماعة من أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام، حادثة حصلت يوم السبت أو يوم الأحد اختلف فيها شراح الأحاديث، وتوفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، يعني قبل وفاة يوم أو يومين، وجد في نفسه قوة عليه الصلاة والسلام فأراد أن يصلي مع الناس، فقام يهادى بين رجلين، يعني يحمله رجلان ورجلاه تخطان على الأرض عليه الصلاة والسلام، يعني كما نقول مش حامل حاله، حتى إذا وبلغ جماعة المسلمين وجدهم يصلون خلف الصديق أبي بكر خليفة المسلمين، فأراد أبو بكر أن يرجع فأقره النبي على مكانه وصلى عن يسار أبي بكر إشارة إلى أنه سيكون هو الإمام. فصلى عليه الصلاة والسلام جالسا وصلى أبو بكر واقفا، واقتدى الناس بصلاة أبي بكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها لم يتخلف عن صلاة الجماعة أبدا مطلقا إلا بعذر كعذر مرضه، وقد بشرنا عليه الصلاة والسلام أن الذي يداوم على طاعة ثم يمنعه من هذه الطاعة مرض أو سفر فإنه يكتب له أجر المقيم الصحيح، أجر المقيم الصحيح فضلا من الله تعالى ونعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. خاتم الأنبياء والمرسلين وقرة أعين المجاهدين محمد بن عبد الله على أجمعين، أما بعد، فقد الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهم، فإنهن من سنن الهدى، وأن الله تعالى قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما منكم من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع عنه بها سيئة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رجل مريض لا يستطيع أن يقف على قدميه يؤتى به يهادى بين الرجلين، يحل بين رجلين حتى يقام في الصف. هذا كله دليل على عظم صلاة الجماعة. يكفيك والله من بين كل هذه الأحاديث يكفيك قوله عليه الصلاة والسلام: تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، يعني قد يكون الفرق 10 دقائق فقط، مسافة الذهاب إلى المسجد والرجوع من المسجد 10 دقائق، وكأنك قد صليت الصلاة 27 مرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على أهمية الجماعة والالتزام بالجماعة في كل شيء خاصة في شأن الصلاة، فقال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح: ما من ثلاثة في بدو ولا قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم من جماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. حديث عظيم جدا. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو في أي مكان لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة، يعني يصلي كل واحد فيهم فردا فردا أو لا يصلي، إلا استحوذ عليهم الشيطان، قطعا سيستحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، يعني إلزموا الجماعة في كل شيء، وأولا ورأسا وأسا وقبل كل شيء الصلاة، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا الحديث يرد به على بعض أولياء الأمور بعض الآباء المساكين هدانا الله وإياهم، الذين يخافون إذا ذهب أبناؤهم إلى المسجد، يعني يرى ابنه يلعب في الشارع من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يلعب بالأوراق الشدة أو يلعب بكرتات عليها صور متحركة هو وأولاد الجيران أو بأي شيء، فلا ينكر عليه ولا يتضايق أبدا ولا يفكر أصلا في دعوته إلى المسجد، يقول الولد صغير وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 وضربوهم عليها وهم أبناء 10. ولكن إذا ذهب الولد إلى المسجد وزاد ذهابه إلى المسجد يخاف عليه أن يتطرف في أفكاره، يخاف عليه أن يكتسب بعض الصفات الذميمة لمن يصلي في المساجد، فيقول له: إذا أردت أن تصلي فصلي في بيتك. فهو يتضايق إذا ما استحوذ أهل المسجد على ابنه، ولكنه لا يتضايق إذا استحوذ الشيطان على ابنه. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على لزوم صلاة الجماعة وأن يعيننا على لزوم الجماعة في كل شيء. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا التأويل. إني داع فأمن اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم من على المسلمين بخليفة يحكم فيهم بكتابك وسنة نبيك ويجاهد ضد عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم هيئ لشباب أمة محمد وكهولها سبل الجهاد في سبيلك. اللهم يسر لنا الجهاد في سبيلك. اللهم لا تقبضنا إليك حتى ترينا عزا للإسلام والمسلمين. اللهم اقبضنا إليك شهداء وأعشنا عيشة السعداء واحشرنا مع الصديقين والنبيين والشهداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في العراق. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان. اللهم ارحم من توفي من قادة المجاهدين في الشيشان وفي كل بلاد المسلمين. اللهم ارحم عبدك الذي توفي في الشيشان. اللهم ارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله وتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام بنا وأن تعزنا بالإسلام. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام بنا وأن تعزنا بالإسلام. اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.